الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الرسول المصطفى والهادي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله في السر وفي العلانية وطاعته وخشيته والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو سبيل النجاة، ولا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بطاعة ربه عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة ليس فقط عصيبة، ولكنها تمر بمرحلة فارقة وحاسمة في تاريخها، مرحلة يجب فيها على الأمة على كافة المستويات نزولا إلى الفرد المسلم أن يراجع ويعيد حساباته وأن يقف مع نفسه وأن يجدد أمره وأن يعيد ترتيب أفكاره وأن يتهيأ لغده. إن الأمة لن تنجح في مستقبلها ولن تخرج من كبوتها وقدرتها وهي تنظر فقط إلى الحاضر وإلى ما يحيط بها وإلى المستقبل وإلى التكهنات به، ناسية وجاهلة أمر ماضيها. إذا نفت هذه الأمة أصلها وأصولها فإنها أبدا لن تفلح في غدها. يجب على الأمة دائما إذا أرادت أن تنجح وإذا أرادت أن تكون واضحة سليمة المنهج في غدها أن تعتمد على ماضيها وعلى أصلها، وذاك بالرجوع إلى هدي رسولها صلى الله عليه وسلم وإلى بيان كتابها العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عباد الله، في أيام قريبة من هذه الأيام، في أيام من أوائل شهر ذي القعدة في العام السادس من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل المسجد الحرام آمنا يطوف بالبيت الحرام يؤدي النسك وأصحابه يكبرون ويلبون ويهللون يحلقون ويقصرون ويذبحون. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرض الله عز وجل عليهم الحج والعمرة في هذه السنة على الراجح، وأخبر أصحابه بما رأى أنه دخل المسجد الحرام وأدى فيه النسك هو وأصحابه مطمئنين آمنين. عزم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم، عزم أن يقبل البيت الحرام الذي صار شوقهم إليه، فندب أصحابه إلى الخروج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا يسوق الهدي يلبي ويكبر هو وأصحابه، ليس معهم إلا سلاح الراكب إلا السيف في غمده. خرجوا وعلمت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتاقت جذوة الكفر في قلوبهم، الكفر له كبر وعناد، لا يحب الكفر أن يسمعوا خبرا حسنا عن المؤمنين، لا يحبون حتى أن يخلوا بين المؤمن وبين ما يحب، حتى ولو كان ذلك ليس فيه انتقاص لهم، ولكنهم دائما يتعللون من أجل أن يفرقوا بين المؤمنين وبين ما يريدوا، وأن يحولوا بين المؤمنين وبين مقصده وهدفه دائما حتى ولو كان بعيدا عنه. إن المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لم يخرجوا إلى مكة مطالبين بأموالهم ولا بديارهم ولا بأنعامهم التي سلبهم الكفار إياها بغير حق، إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل، ولكنهم خرجوا، شأنهم في ذلك شأن سائر العرب، لا يصدهم أحد عن أن يطوفوا بالكعبة، فإن الكعبة ليست ملكا لأهل مكة ولكنها ملك للبشر جميعا، ولكن قريش أبت أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا مكة عليهم، وجهزوا الجيوش لملاقاة المسلمين. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ندب المسلمين أن يدلهم أحدهم على طريق آخر يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يواجه جيوش قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خارجا ليريق دما ولا ليناجز عدوا، فسلكوا طريقا مع وعورته وهم على إحرامهم وقلة متاعهم وزادهم، ولكن شوقهم إلى الطواف بالبيت العتيق هون عليهم ويسر عليهم هذه المشقة. فلما نزلوا قريبا من مكة بمكان اسمه الحديبية، بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خلعت ناقة رسول الله قال أصحابه حرت وخلعت القصواء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي حبسها هو حابس الفيل، الذي حبس الفيل قبل ذلك أن يدخل مكة حتى لا تراق الدماء ولا تنتهك الحرمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وليس ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والله لا تدعوني اليوم قريش إلى خطة تصال فيها الحرمات إلا أجبتهم إليها. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وعلمت قريش بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت ترسل إليه الوقود الواحد بعد الآخر، كل يريد أن يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة حتى لا تشمت العرب في قريش وأهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يريد إلا أن يطوف هو وأصحابه بالبيت ثم يخرج بعد ذلك، من دون أن يكون لهم أدنى تعامل مع أهل مكة. وإن كرت فإن الجدوى تسلق يريد من أن يحرق بها كل مؤمن، أبت قريش هذا، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يطوف بالبيت العتيق، فأرسل إليهم رجلا من أصحابه، فما كان منهم إلا أن عقروا ناقته وأهانوه، فتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرسل إليهم رجلا من رحمهم، أرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ما زال عثمان يفاوضهم حتى حتى مكث فيهم 3 أيام وشاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتله أهل مكة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبل أهانوا رسولا والرسل لا تهان، وها هم يقتلون آخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على أن ينازل القوم. وكانت بيعة الرضوان، كانت بيعة الحديبية، كانت بيعة الموت. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لكي يبايعوه على القتال، وهم على إحرامهم لا يستر جسد الواحد منهم إلا قطعة من قماش، وليس معه إلا سيفه، ليس معه ما يقي بدنه أو يعصمه، ولكنهم تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم وضعوا أمتعتهم بأقدامهم وهم يسارعون إلى مبايعة نبينا صلى الله عليه وسلم. بايعوه تحت الشجرة فكانت بيعة الشجرة، بايعوه صلى الله عليه وسلم في الحديبية فكانت بيعة الحديبية، بايعوه بيعة رضي الله عز وجل عنهم لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال أن يقاتلوا وأن لا يعود منهم واحد حتى ينجز الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت بيعة الرضوان، بايعوه على الموت فكانت بيعة الموت. من منا الآن يبايع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن يموت دون دينه؟ من منا عباد الله الآن يحرص على الموت في سبيل الله كحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سنحت لهم فرصة أن يموتوا في سبيل الله عز وجل؟ ولكن الكثير منا حق عليهم قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. من منا الآن يشتري الجنة ولكن بحقها كما أخبر ربنا عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. علم المشركون بهذه البيعة، ومن قبل كانوا يحبون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأوا أن المسلمين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، أرسلت قريش تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الهدنة. وصدق الله عز وجل: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن للكفر حمية، ولكنه ما إن يرى الحق صلبا ثابتا قويا لا يتزعزع حتى يخر أمامه، وكأن الباطل ظلا لا وجود له، ما إن يظهر الفجر، ما إن تشرق الشمس، شمس الحق، حتى يزول وتزول كل هذه الظلال وينتشر الهدى والنور على الأرض. وليس ذلك إلا نور الإسلام. انظروا عباد الله عز وجل إلى هذه الفئة القليلة الثابتة الصامدة أمام أقوى دولة في العالم، صمدت بفضل الله عز وجل، ولو اندحرت ولو هزمت كما يظنون ولو اقتحموا عليهم هذه المدينة الصغيرة فإنهم قد هزموا بفضل الله عز وجل. هزموا قريبا من 10 أيام ولا يستطيع أن يدخلوا على رجال أقدامهم حافية وصدورهم عارية، ولكنهم بايعوا الله عز وجل على الموت. واختبق القائل في قوله: اطلبوا الموتى توهب لكم الحياة. كلما خرجوا علينا بصحفهم وبأقاويلهم أنهم قد سيطروا على هذه البؤرة الصغيرة، نراهم بفضل الله عز وجل وقد فضحوا أنفسهم أنهم ما يزالون على أطرافها، ولو دخلوها فلقد هزموا بفضل الله عز وجل وانفضحوا أمام العالم. كيف بكم عباد الله لو أن كل مسلم على وجه الأرض الآن كان رجلا من رجال هذه البلدة الصغيرة الآن؟ من منا يستطيع في هذه اللحظة أن يقول أننا ضعاف؟ من يستطيع على وجه الأرض في هذه اللحظة أن يقرر أن المسلمين أتباع لغيرهم؟ من يستطيع في هذه الوقت، من يستطيع في هذه الحالة أن يتكلم عن الإسلام وعلى المسلمين أنهم مجرد قابلين لشروط الكفرة والمشركين؟ سنكون أمة لها شأن، لأن هذه الأمة أصبحت حرة. تجردت هذه الأمة من شهواتها ومن تبعاتها لهذه الدنيا، أمة رفعت أبصارها إلى السماء، سمعت بالشهادة في سبيل الله عز وجل، فكتب لها الخلود على الأرض، وكتبت لها السعادة والنجاة في السماء، وكتب لها الرضا فوق ذلك كله عند ربها وخالقها وبارئها عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ولكن المسلمين في حاجة لأن يفيقوا، في حاجة لأن يتعدوا حدود المتفرد وحدود المنتظر للنتائج. إننا يجب علينا أن نقرر النتائج في المستقبل بأيدينا، لا أن ننتظر قسمة الغير لنا. عاهد المسلمون وبايع المسلمون وهم 1400 رجل، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فهدأت قريش وسكنت قريش وانطفأت جذوة الكبر في قلوب الكفرة، وأرسلوا سعيد بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلح الحديبية، كان هذا الصلح الذي ظن المسلمون في بادئ الأمر أن فيه غبن على المسلمين، فإن هذه الشروط قد تدمرت بنودا، ظن المسلمون أن فيها انتقاصا لحقوق المسلمين، أنهم يعودوا من عامهم هذا. ثم إذا كان العام التالي دخلوا مكة بعد أن يخرج أهل مكة منها، ينقصوا فيها 3 أيام يؤدون العمرة ثم يخرجون منها، وأن بينهم عهد لمدة 10 أعوام، وأنه من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين دخل كيفما شاء، ليس لقريش أن تقاتله ولا لحلفائها أن يقاتلوهم، وكذا من شاء أن يدخل في حلف قريش. وأن من عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه من المسلمين من قريش بغير إذن وليه يعيده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يجيره. وأما من ذهب من المسلمين إلى قريش إلى المشركين مرتدا، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين أن يطالبوا به. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الصلح وقال لكاتبه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له صهيب، وكان بعد لم يسلم رضي الله عنه، لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكاتبه اكتب كما يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقاطعه صهيب وقال له لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاتلتك، ولكن اكتب باسمك ونسبك واسم ابيك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح باسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لان الله عز وجل قد بشره وقد وعده بالفتح، ولكن المسلمين غضبوا. وكان اول امتحان ان ابن صهيب ابن عمرو ابو جندل خرج في قيوده، وكان رجلا مسلما اسلم في مكة واضطهد وفتنه ابوه وحبسه وقيده في بيته، لما علم بوجود المسلمين فر من سجنه وخرج في اغلاله يجرها يستجير بالمسلمين ان يجيروه وان لا يعيدوه الى المشركين. فوقف صهيب وقال يا محمد هذا اول ما اقاضيك عليه، اقاضيك على ولدي هذا، والا فلعهد بيني وبينك. نظر ابو جندل الى النبي صلى الله عليه وسلم والى المسلمين يستصرخ بهم يقول لهم اتعيدونني وانا رجل مسلم الى المشركين يقتلونني في ديني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عاهدنا القوم ونحن لا نقدر، وسيجعل الله عز وجل لك من امرك مخرجا وفرجا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب ان يقاس الاسلام به، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخسر وانما يفي بالعقود ويفي بالعهود والمواثيق. وما اجبر المسلمين أن يكون بينهم الوفاء قائما حتى ولو كان في كلمة أو عهد أو وعد أو في أي شيء من أمورهم، وإلا إذا ضيعت الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر الساعة أيما تكون الأمانة، إذا ضيعت أمانة الأرض ضيعت أمانة السماء. أو فالنبي صلى الله عليه وسلم وغضب حتى قال عمر رضي الله عنه، غضب المسلمون حتى قال عمر رضي الله عنه وصاح في أبي بكر ألسنا نحن المسلمين؟ فقال له بلى، أليس هم المشركين؟ قال بلى، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى، أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له بلى. قال فلم نرضى بالدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه، يا عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النجاة معه، فالزم غرزه يا عمر. هذا موقف صديق هذه الأمة، عند كل شديدة وعند كل نحية تجد هذا الرجل الذي يظنه المسلمون أنه رقيق القلب والفؤاد وأنه ضعيف البنية نجده أقوى الخلق، لأنه كان أعمقهم سلقا بالله عز وجل وأقواهم عقيدة وأصدقهم وفاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وليست القوة في الأبدان ولكن القوة في العقائد، إن قوة المؤمن الحقيقية ليست في بدنه وإنما قوته في صلته بربه عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأما إذا خذلنا الله عز وجل وإن يخذلكم الله فلا ناصر لكم. من ذا الذي ينصرنا من الله عز وجل؟ إذا خذلنا وخذلنا ما بيننا وأضعنا ما بيننا وبين ربنا وخالقنا عز وجل. قام النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين أن يحلقوا الهدي، أن يذبحوا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، ما قام منهم رجل. فكانت مشورة هذه المرأة زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي حينما دخل عليها مغموما صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما بالك؟ فقال هلك القوم، أمرتهم فلم يطيعونني. فقالت يا رسول الله إن الأمر عليهم شديد وإنهم لا يخالفونك، فإذا رأوك قد خرجت فذبحت وخلقت فعلوا مثلك. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وخرج وذبح هديه وحلق رأسه، فقام المسلمون كلهم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم عبد الله أن الخير كل الخير، حتى وإن ظننت خلاف ذلك أن الخير كل الخير في اتباع كتابك وفي اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأنزل الله عز وجل عليه في الطريق هذه السورة، سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك. أنزل الله عز وجل هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد في طريقه. هذه العشر سنين كانت فتحا للمسلمين، تفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمناجدة وملاحقة أعدائه من الأعراب، تفرغ فيها النبي لتأديب آخر حلول اليهود ألا وهم يهود خيبر، ففتح الله عز وجل على المسلمين خيبر. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمكاتبة الملوك والأمراء والرؤساء، فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأرض. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه القلة رجل يذهب إلى بعض الأعراب فيصدونه عن أن يدخل عليهم ويطوف بالبيت العتيق، رجل يبدو من حاله أنه في ضعف وفي انهزام، يدعو قيصر ويدعو كسرى إلى الإسلام، نعم لأنه مأمور بذلك. ونحن أيضا في نفس الخندق مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزال الأمر في أعناقنا أن ندعو العالم كله إلى الإسلام، نحن ندعوهم إلى الإسلام ونريد أن نجدد الخطاب الديني، لكننا ندعوهم على استحياء، ندعوهم من وراء الأستار، ندعوهم ونحن نداري وجوهنا منهم. أتعلمون لماذا؟ لأننا ندعوهم إلى شيء لا نكاد نتمسك به كمال التمسك، ندعوهم إلى الإسلام وهو منكور بيننا، ندعوهم إلى الإسلام ونحن بعضنا يضيق على بعض بسبب هذا الإسلام. ندعوهم إلى القرآن ونحن لا نتبع القرآن. ندعوهم إلى حزب نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ينعتهم البعض بالتخلف في كثير من الأحوال. لذا فإننا ندعوهم إلى إسلام مشوه، أو ندعوهم كما قلت على استحياء وعلى خجل، لأنهم يعلمون الإسلام ويعلمون أننا لا نطبق الإسلام. فكيف تكون لنا دعوة عند الغير إلا إذا طبقنا، وإلا إذا فزعنا إلى ديننا فأقمناه بيننا؟ حينها يعلم الجميع أن لهذا الدين أثر في أهله، ولكن ما أثر الإسلام في المسلمين؟ المحاكم تعج بالخلافات وبالعقوبات وبالمظالم، الأمور والمصالح أصبحت لا تقضى إلا بالرشوة. أغلب أحوالنا يسيطر عليها قانون الغابة، القوي يأكل الضعيف. أين الإسلام عباد الله؟ أين الإسلام في لباسنا؟ أين الإسلام في طعامنا؟ بل أين الإسلام حتى في قصة شعر الرجال والشباب والنساء منا؟ ضيعنا الإسلام، فكيف نجدد الخطاب؟ أي خطاب؟ نحن في حاجة إلى إسلام، نحن في حاجة إلى وجود للإسلام وليس إلى تجديد للخطاب الديني. نحن في حاجة إلى الدين نفسه، نحن في حاجة إلى القرآن، نحن في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بهديه وسيرته، أن نعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقعنا فاعلا قويا يأمر فيطاع يسير ونسير من خلفه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فلقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر أقوى دولتين لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه لشخصه، وإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيري الدنيا والآخرة. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالله وحده وأن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. نحن في حاجة إلى تجديد هذه الدعوة، ليس منا إلى الغرب ولا إلى الشرق، ولكننا في حاجة إلى أن نجددها أولا في قلوبنا. نحن في حاجة إلى أن نجددها في بيوتنا وفي شوارعنا وفي خاصة أنفسنا، في أسرنا، في معاملة الزوج مع زوجته ومع ولده وابنته، وفي معاملة الأهل مع أخيه، وفي معاملة الرجل مع جاره، وفي معاملة المسلم مع صديقه وزميله في العمل، وفي معاملة المسلم مع غيره من أبناء دينه من المسلمين، ومع غيره من غير المسلمين. نحن في حاجة إلى أن نستعيد الإسلام الذي جعلناه في أغلب أحوالنا وراء ظهورنا، واتبعنا ما يحلو لنا، اتبعنا ما يحلو لنا. لا أقول اتبعنا الشرق أو الغرب، ولكننا اتبعنا الهوى، اتبعنا أهواءنا أولا. فحينما اتبعنا الهوى أمسكت بنا الشياطين، فهذا قاده هواه إلى الغرب، وهذا إلى الشرق، وهذا إلى أخبث منهما، قاده إلى هواه، قاده هواه إلى أن يطيع نفسه ولو كان في معصية ربه عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله لي ولكم السلامة من الهوى ومن الضلال والضلالة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسخرية ككسرى الذي أرسل إلى عامله من أهل اليمن أن يأتيه بهذا الأعرابي الذي اشترأ وأرسل إليه يدعوه إلى الإسلام. فأرسل ملك اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقولان له إن ربنا يريدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكم الليلة إن ربي قتل ربكم الليلة وكان كسرى قد أهلكه الله عز وجل. هناك من صده ملكه كقيصر عن أن يدخل في دين الله، هناك من لم يدخل في دين الله ولكنه استقبل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاوة وردهم ردا جميلا كالمقوقس عظيم قسط مصر. ولكن هناك من عامل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجفاء والغلظة وعاملهم بالحنق والحقد وعاملهم بالإجرام كهذا الرجل شرحبيل الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واليا على بصرى. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جهز جيش مؤتة لتأديب هذا الرجل. والكفر ملة واحدة، ما كان من الروم إلا أن ناصروا خليفهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الروم في هذا الوقت شيء إلا هذه الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. وقد تيقن قيصر بعدما سأل أبا سفيان وكان بعد لا يزال مشركا عن أوصاف ونعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الرجل ليس بطالب دنيا، وإنما الرجل رجل يطلب الحق والعدل والخير ينشره بين الناس. ولكن كما ذكرت الكفر ملة واحدة، والكفر له جذوة، جذوة في قلبه لا يطفئها إلا دماء المسلمين، إلا دماء الموحدين إذا تمكنوا منهم. فكانت سرية مؤتة التي من الله عز وجل فيها على المسلمين بما منه عليهم أن الله اصطفى منهم الشهداء، وكان أن حمل الراية بعد الثلاثة الأبزاز حملها هذا الرجل الذي منذ قليل خرج يطلب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة مؤتمرا. هو خالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم في هذه الفترة وأصبح سيفا من سيوف الله، أصبح سيفا سله الله على المشركين في هذه الفترة. أسلم خالد، وفي هذه الفترة أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ظفر بهم المسلمون ولم يستطع أحد أن يمنعهما، فإنهما خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من أنفسهما. عادوا من مؤتة ليستقبلهم صغار المدينة يقولون لهم يا حرار فررتم أمام الروم، هؤلاء الأطفال في أي بيت تربوا؟ هؤلاء الأطفال الذين استقبلوا هؤلاء الأطفال يقولون لهم إنا نفضل نعيكم إلينا على أن تعودوا إلينا فارين. من آباء هؤلاء الأطفال؟ إن أباهم هو القرآن، إن أباهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدماء التي كانت تسري في عروقهم كانت تجري من السماء إلى الأرض، كانت موصولة بالله مع حداثة سنهم ومع صغر أجسادهم، ولكنهم كانوا كبارا في أنفسهم، علموا أن للإسلام عزة، علموا أن للإسلام منعة. هؤلاء هم الذين بعد ذلك فتحوا ملك قيصر وقصر، لأنهم تربوا منذ نعومة أبصارهم على شيء واحد، أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يفقهون. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وهنأه أنه نجا بمن معه من المؤمنين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة في نفس الموعد في شهر ذي القعدة، عاد إلى مكة معتمرا عمرة القضاء، لأن القضاء قد حكم بها. وليس معنى أنها عمرة القضاء أنهم يقضون عمرة مكان عمرة، لأنهم لما ذبحوا هدي المحصر فقد تحللوا من إحرامهم، ولكن سميت عمرة القضاء لأن هذا ما نص عليه القضاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو الذي ناب عن قريش في صلح الحديبية. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة أيام، رأى المشركون هؤلاء المسلمين يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا ما أصبح لرسولنا صلى الله عليه وسلم من الهيبة والمنعة، بل رأوا شيئا أعمق من ذلك. رأوا الأوس والخزرج الذين كانوا يتقاتلون لأسفه الأسباب. رأى الأوسي يحمل نعل الخزرجي، رآه يحميه بصدره. رأوا الأعراب الذين كان بعضهم يغير على بعض لا لأي سبب إلا لكبش ولربما دجاجة أو درهم يقتصبه رجل من رجل تراق من أجله الدماء. رأوا الأعراب الجفاء غلاظ القلوب فقد أصبحت قلوبهم رقيقة. رأوا هذا الجمع من كل فج يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط معزا مكرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم فيما بينهم على أكمل حال من الود والرأفة. ما الذي غير هؤلاء؟ ما الذي غيرهم؟ إن قريش من بطون تعيش في مكان، من ذهب إلى مكة حتى مع اتساعها في هذه الأيام يجدها أضيق من مدينتنا هذه، ولكنهم عاشوا مئات السنين ولكنهم لم يألف بعضهم بعضا لأسفه الأسباب. تقوم بينهم المعارك والمشاحنات، فما الذي ألف هؤلاء الأعراب مع هؤلاء المهاجرين مع هؤلاء الأنصار؟ اللهم إلا أن يكون هو الإسلام. علموا أن هذا هو الحق. رأى المشركون المسلمين على هذه الهيئة فانكسرت في نفوسهم حدة الباطل. علموا أن الباطل أبدا لا يجمع، إن الذي يجمع هو الحق. إن الذي يجعلك أخا للمسلم أن تكون أنت مسلما وأن يكون هو أيضا مسلما. إذا اجتمع الإسلام في قلبك وقلبه فلا تبحث عن الأخوة، فلقد قامت الأخوة من دون أن تطلبها. ولكن إذا طلبنا وطالب بعضنا بعضا بأخوة الإسلام من دون أن يكون هناك إسلام في قلبي وفي قلبك، فهيهات هيهات أن يكون للإسلام حق وهو أصلا غير موجود بيننا. رأى المشركون هذا فانكسروا وانهدموا، انهدموا في نفوسهم، انهدموا في معنوياتهم، تفرقوا فيما بينهم، كل أخذ يراجع نفسه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الثلاثة أيام مرة أخرى إلى المدينة، وقد فتح الله عز وجل قلوب المشركين لشيء لم ينفتح بحد السيف، لم ينفتح في بدر ولا في أحد ولا في الأحزاب، وإنما انفتح بوحدة المسلمين وتآلفهم وتوادهم وتراحمهم فيما بينهم ومع رسولهم صلى الله عليه وسلم. نحن أحوج إلى فتح الحديبية في هذه الأيام، نحن أحوج ما يكون في خاصة أنفسنا والعالم في أمس الحاجة أن يرى الآن الإسلام فيه طريق الخلاص إلى السعادة. انظروا عباد الله، ما الذي قاده؟ من الذين يقودون العالم الآن؟ يقودون العالم الآن بالعلم والتطور والمدنية التي خربت العالم لأنها بلا إسلام، لأنها غير موصولة بالسماء. وأهل الإسلام فقط بدينهم وبقرآنهم وبهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم هم وحدهم القادرون على قيادة العالم، لا إلى الآخرة وإلى جنة الله عز وجل فقط، وإنما أيضا إلى السعادة في الدنيا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الشرط الذي اشترطه أهل الكفر على المسلمين ينخص عليهم، فإنه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فار بدينه من مكة اسمه أبو بصير، فر إلى المدينة، تبعه من أهل مكة تبعه رجلان يريدون أبا بصير، دخل على النبي وأرادوا أبا بصير، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأخبره النبي أن الله سيجعل له من أمره فرجا. في طريق العودة غافلهم أبو بصير وأخذ سيفا من الرجلين، قتل أحدهما والآخر فزع وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار من خلفه أبو بصير فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه يقطر دما، وقال له يا رسول الله قد وقيت ذمتك وإنني في حل. وخرج هذا الرجل إلى مكان على طريق تجارة قريش مع الشام، ووفد إليه وفود من هؤلاء المنكوبين الذين كانت تقتلهم قريش، والعرب من الذين أسلموا ولم يستطيعوا أن يدخلوا إلى المدينة وفق شروط صلح الحديبية، فروا إلى أبي بصير، وكان منهم أبو جندل في 300 من أهل مكة من المسلمين، فروا وأصبحوا يقطعون على قريش تجارتها، حتى أرسلت قريش تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله بالرحم أن يأوي إليه هؤلاء المسلمين. وقد جعل الله عز وجل الفرج دائما في طاعته وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إياك عبد الله أن تظن أبدا أن هناك شر، أن هناك نقص، أن هناك انتقاص، وأنت تطيع الله وأنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعلم دائما أن النصر والعزة وأن الفرج وأن الفتح في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الغدرة التي نتج عنها فتح مكة أن خزاعة دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بني بكر دخلوا في حلف قريش، فقام رجل يوما من بني بكر يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رجل من خزاعة، فحدثت بينهم مناوشة، وما كان من بني بكر إلا أن أغاروا على خزاعة وأخذوا يقتلونهم، حتى أن خزاعة لجأت إلى الحرم إلى المكان الذي تسيطر عليه قريش وتأمر فيه وتنهى، وتعلقوا بأكثار الكعبة، ولكن قريشا أشاحت وجوهها وأدارت رؤوسها وكأنها قد سمحت وأعطت الإذن لبني بكر أن تقتل من شاءت من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، حتى ذهب عمرو بن سالم يستصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع ونزل بهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على القضاء على آخر معاقل الوثنية في جزيرة العرب، على معقل مكة، أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة أخرى وأن يعيد للبيت العتيق طهارته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بعشرة آلاف حوله من المسلمين، ومنذ عام كانوا 1400 أو 500 وعلى الأكثر 600 رجل. هذا هو الفتح، هذه هي ثمرة طاعة ربنا عز وجل وطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو سفيان يتأسف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما يقولون سبق السيف العدل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموكب المهيب إلى مكة، حدث في الطريق ما حدث من هذه الأمور، أن بعض المشركين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعتبونه، وخرج بعضهم يريدون أن يصدونه، ولكن لما رأوا المسلمين في هذه الكثرة عادوا مرة أخرى. أمن النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بعدما أسلم وأعطاه هذا الفخر. كانت هذه الصفقة لهذا الرجل العظيم، لهذا الصحابي الكبير حاطب ابن أبي بلتعة، أنه لما علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم. ظن بعض المسلمين أن حاطبا قد نافق وأنه قد ارتد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه يجب أن نقيل عطرات العظام، وأننا لا يجب أن ننسى تاريخ الرجال بأقوى، وأنه ليس لأحد عصمة، وأن حتى أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخطأوا، ولكن الرجل هذا الصحابي العظيم وقف بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا رسول الله إني ما بدلت ولا نافقت وأشهد أنك رسول الله، ولكنكم لكم أهل وإني رجل لي أهل وليس لي منع، فصالحتهم عليهم، وإني لأعلم أن الله عز وجل ناصرك. عفى عنه النبي وقال يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر، وفي رواية على أهل الرضوان، فقال اذهبوا اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، علمتم عباد الله كيف أن التجرد لله في موقف قد يغفر هذه الزلات العظام، ولكن أين هذه المواقف العظيمة الآن في حياة المسلمين؟ أين هذه المبايعات حتى في خطة نفسك على طاعة الله ليغفر لك الله عز وجل ما تقدم من ذنبك، ويتجاوز عنك ربك عز وجل فيما بقي حتى من ذنبك حتى وإن كان عظيما؟ إن المواقف التي وقفها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لتعطينا أبلغ الدروس على أنهم كانوا في وقوفهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في كمال الصدق إلى الدرجة التي رضي الله عز وجل عنهم بها بموقف واحد أخبرهم رسولهم صلى الله عليه وسلم بما أنذره الله عز وجل عليه من القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دخلها دخول العظام، دخول الفاتحين، لا دخول المستعمرين، لا دخول الحاسدين والحاقدين. دخلها صلى الله عليه وسلم عظيما في نفسه، وليست العظمة أن تقف على قتيل قتلته، ولا على أعزل ذبحته، ولا رافعا رأسك، ولكن العظمة هي التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم مكة. دخل صلى الله عليه وسلم وقد أحنى هامته وهو على ناقته حتى تكاد رأسه تمس راحلته، دخلها صلى الله عليه وسلم خاشعا لله خاضعا لله. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الفتح وأن النصر من الله سبحانه وتعالى. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الشاكر لله عز وجل. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الحامد لربه. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة المؤمن لعدوه الذي أخرجه من بلده وأخرجه من داره وأهانه وحقر من أمره، اتهمه بالجنون وبالسحر، اتهمه بأبشع الفظائع، وكان له في السباب حتى كانوا له في الضرب صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوهم إلى عبادة الله. ها هو يعود إليهم إلى هذه الحال التي ما إن يراها العدو حتى تسكن نفسه. ما قال لهم غير هذه الكلمة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا أنتم الصدقاء. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت العتيق يكبر ويهلل، كسر الأصنام، عادت هذه الأوثان التي من أجلها قاتلت العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادت أحجارا يتقاذفها الصبيان، عادت أحجار يحملها البعض ليضعها في بيته في جبار أو في درج يصعد إليه، أو ربما يستجمر بها إنسان بعد قضاء حاجته. فقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. انظر عباد الله كم من الأصنام قد حيدناها في هذه الأيام، وإنها لأخذت من أصنام قريش. من منا الآن تجرد لله عز وجل؟ هناك أصنام، أصنام للأموال وللمناصب وللرئاسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن نقيم دين الله عز وجل فنحن في رفق ونحن في تبعية أيا ما كانت. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى طهرها وأمن أهلها وعاد. انظروا عباد الله إلى من يقولون أنهم يحررون الإنسانية الآن، حينما دخلوا ماذا فعلوا؟ انظروا إليهم عباد الله، دخلوا بغير وجه حق، فماذا فعلوا في الأرض؟ أفسدوا فيها، أفسدوا فيها كما قال الله عز وجل عن إخوانهم من قبل، أفسدوا في البلاد. وننتظر من الله عز وجل أن يصب عليهم فوق عذاب، إن الله عز وجل لا بالمصاب. انظروا إليهم لقد كشف الله زيفهم وفضحهم، هؤلاء الذين ظلوا يخدعون المسلمين ويخدعون العالم على مدار عقود ماضية، تربى بعض الناس على أن الغرب هو صاحب الإنسانية وهو الذي يحترم البشرية وهو الذي يصون كرامة الإنسان. انظروا إليهم وقد فضحهم الله عز وجل وأخزاهم. انظر إلى بعض شبابنا في هذه الأيام ونحن نأسى لأحوالهم، وما يزالون يحبونهم ويقلدونهم ويتبعونهم في خاصة أمورهم وفي عامتهم، وهؤلاء على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. فيا شباب الأمة، إياكم أن تتأسوا، انزعوا حب أعداء الإسلام، انزعوا حب أعداء الله من قلوبكم، وإلا فإن الله لن يجمع حبه في قلوبكم وحب أعدائه. أنزل الله عز وجل على المؤمنين بعد قصة حاطب بن أبي بلتعة صدر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم، من يفعله منكم يا شباب الأمة فقد ضل سواء السبيل. ليثقفوكم كما بان لنا يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ووالله كما قال ربنا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن ينفعنا في هذه الأيام إلا ربنا عز وجل، لن ينفعنا إلا إسلامنا، لن ينفعنا إلا كتابنا، لن ينفعنا إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكما بدأت عباد الله، يجب علينا أن نستعيد ماضينا مرة أخرى. إن الالتفاف والاعتصام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والنزول عن آرائنا ورأينا إلى رأيه واتباع كلام ربنا وحكمه في خاصة أنفسنا وفي عامتنا، وإن بدا الخير في خلافه لهو الفتح. ونحن ننتظر الفتح وننتظر الفرج، ولن يأتينا الفتح ولن يأتينا الفرج ولن يأتينا النصر إلا بهذه الأسباب، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن بشرط إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا في خاصة أنفسنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا يا رب العالمين ولاة وحكاما وعبادا ومحكومين وعامة إلى ديننا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا حول ديننا، اللهم اجمعنا حول إسلامنا، اللهم اجمعنا حول كتابنا وحول هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ولي أمرهم أتقاهم وأحبهم إليك، اللهم ولي أمر فلسطين أتقاهم وأحبهم إليك، أرأفهم بالمسلمين وأغلبهم على الكفرة واليهود والظالمين. اللهم ولي أمرهم من تعيد به إلينا الأقصى سالما طائرا مطهرا يا رب العالمين. اللهم ولي أمرهم من تهزم به اليهود والظلمة والمشركين والكافرين وأتباعهم من المنافقين. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم اجعل الدائرة على المشركين والكافرين. اللهم إنهم ما خرجوا إلا أسرا وبقرا يصدون عن السبيل ويتوعدون المسلمين. اللهم فنسألك يا رب الأرض والسماوات، نسألك اللهم أن تجعل الدائرة عليهم، اللهم خذلهم، اللهم شتتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ردهم إلى ديارهم وأرسل وراءهم الوباء والبلاء. اللهم أرنا فيهم الردى، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم عجل بنصر الإسلام، اللهم عجل بفرج المسلمين. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترحم ضعف المسلمين في هذه الأيام من المستضعفين ممن استضعفهم أهل الظلم والكفر والشرك. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم عراة فاكسهم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترتقى الطرف بالعجائز والشيوخ منهم والأيتام والأرامل. اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، وتقبل شهداءهم، وثبت أقدام المجاهدين منهم، وسدد رميهم. اللهم اجعلهم أهل غلظة على المشركين يا رب العالمين. اللهم أحي في هذه الأمة وجدد أمر دينها يا رب العالمين. اللهم ألق في قلوب شباب الأمة الحمية لدينك. اللهم اخلف الظن في شباب هذه الأمة. اللهم بدل أحوالهم واجعلهم يا ربنا نصرا لديننا. اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب رسولك، وألق يا ربنا في قلوبهم بغض عدوك وعدوهم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصلح لنا أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بفتنة فاقلبنا إليك يا رب العالمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وإدامة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أمركم ربكم عز وجل في كتابه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله تعالى وعودوا إلى دينكم، عودوا إلى ربكم، وعودوا إلى كتابكم وهدي رسولكم صلى الله عليه وسلم، يعد لكم عزكم، ويعد الله عز وجل لكم أمجادكم، ويتقبلكم الله عز وجل أحياء وأمواتا، يغفر ذنوبكم ويرفع درجاتكم ويتجاوز عن سيئاتكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وصلوا الله الفضل والخير يهبكم، واشكروا الله واحمدوه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.